إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطب الماضية الحديث حول مسؤولية الأب من جهة التربية الأخلاقية، وأول نقطة كان الحديث حولها حول هذه الأخلاق ألا وهي الأخلاق مع الله عز وجل. ونكمل في هذه الخطبة بحول الله تعالى بقية النقاط: تعليم العقيدة الصحيحة وتذكير الولد بنعم الله عز وجل من مسؤولية الأب في اتجاه ابنه، وأثر غرس مثل هذه الأمور في نفس الابن كبير جدا. ومما يحرص عليه الأب أيضا بيان وتعزيز مراقبة الله تعالى في نفس ولده، مراقبة الله تعالى واستشعار معيته وإحاطته بالأنس بالإنسان وأعماله أمر ركزت عليه شريعة الإسلام. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هنا يبين الله جل وعلا أن حتى الخواطر التي تخطر في نفس الإنسان لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، فهو محيط بها. وتأمل في هذا الحديث العظيم الذي لو حفظه كل صغير وطبقه بعد ذلك بتوفيق الله لتعلق قلبه بالله دون ما سواه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو صغير، هني يا إخواني فائدة أنك تحرص على تعليم الصغار ما ينفعهم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس صغير وقد لا يفهم هذه المعاني، بل علمها ابن عباس وهو غلام صغير. يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام صغير: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت، تأمل الخطاب، أقول لك كلمات ينفعك الله فيها، يخاطب شاب صغير. فقال ابن عباس: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك. تعويد الطفل أنه إذا حفظ الله من جهة تطبيق ما أمر الله والبعد عن معصية الله، وأنه يحفظ هذه الجوارح الحواس الخمس وغيرها، يحفظها مما يغضب الله، فإن الله سيحفظه من كل شر. احفظ الله تجده أمامك إذا كنت مطبقا لأمر الله، وجدت الله معينا لك، وجدت الله مثبتا لك، وجدت الله مسددا لك، وجدت الله حافظا لك من كل شر. تعرف إليه في الرخاء. هني موضع الشاهد، وين عن الله عز وجل وقت الرخاء؟ وين عن الله جل وعلا وقت الرخاء؟ سبحان الله، ما أعظم التقصير. شوف كلام النبي الدقيق عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء، وانت بسلامة وبستر وعافية ونعمة، تعرف فضل الله عليك، تعرف نعمة الله عليك، تعرف جود الله عليك، تعرف عظيم حقه عليك، تعرف أنه يجب عليك أن تعظمه حق التعظيم وأنك تقدره حق التقدير جل في علاه. تعرف إلى الله في الرخاء. شوف الكلام العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لغلام صغير. تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. الذي كنت معه في الرخاء هو كما أنت وكما هو مطلوب منك، لن ينساك في الشدة جل وعلا. لكن هل حنا في وقت الرخاء فعلا نعرف الله ونقدر حق قدره؟ السؤال يجيب عليه المستمع. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله. سبحان الله، ما أعظم التقصير في سؤال الله عز وجل الحاجات، وفي سؤال الله جل وعلا إكمال النعم، وفي سؤال الله جل وعلا تثبيت ما عليه حنا من خير وشكر الله جل وعلا وغير ذلك من المعاني العظيمة. والله البعد عنها كبير بشكل، نسأل الله العافية والسلامة، بعيدين جدا عن أن نسأل الله عز وجل في مثل هذه الأوقات وقت الرخاء. نسأله أن يتم علينا الخير، نسأله أن يحفظنا، نسأله أن يسترنا، نسأله سؤال المتضرع المسكين ليعرف عظيم قدر مولاه عليه. وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعينوا بالمخلوقين، القلب لا يلتفت إلا لمولاه. قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم. شوف يا أخوان، كل المعاني ترى كلها من باب تعليق القلب بالله، كلها من باب مراقبة الله عز وجل. شوف الكلام الأعظم بشكل كبير، قال: فلو أن الخلق كلهم جميعا، فلو أن الخلق كلهم جميعا دون استثناء، جنهم وإنسهم، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. إذا تعلق قلبك بالمخلوقين ولا بالخالق جل وعلا؟ ثم قال: وأن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. هنا يا إخواني، سبحان الله، من علق قلبه بالله وجده شجاعا، لا يخشى إلا الله عز وجل، ولا يلتفت قلبه إلا للخالق جل وعلا. فالولد عندما يتعلم هذه المعاني ويبدأ بتطبيقها تجده لا يلتفت قلبه لغير الله البتة، فلا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يسأل إلا الله. وعندما يخلو بنفسه وتحدثه نفسه بالمعصية يتذكر مراقبة الله عز وجل واطلاعه عليه فيترك ما كان عازما على فعله. ليس كل شيء تعلق ابنك بك، هذا غلط كبير. إذا قعد بالغرفة الحالة وسكر الأبواب ترى ما هدري عنه شي يسوي، إذا ذهب مع أصدقائه ترى ما هدري ايش قاعد يسوي، إذا خرج بسيارته لأي مكان إن كان أو خرج ولكنك لست معه ترى ما هدري ايش قاعد يسوي. مو كل شيء تربط الناس فيك، هذا غلط. اربطهم بالخالق، اربطهم بالعظيم، اربطهم بالقدير سبحانه وتعالى. ربما يخطئون، نعم، لكن يعرفون أنهم سيحاسبون. صدقني سيعودون إن أراد الله بهم خيرا. لكن كل شيء رابط الناس فيك، يخاف منك اليوم نعم، لكن إذا كبرت ما راح يخاف منك، وربما يسوي المعصية قدامك والغلط قدامك من باب التحدي. لذلك لا تربطه بك، اربطه بمولاه جل وعلا. فعن علي، أو علي رضي الله عنه ابن أبي طالب، آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير. علي رضي الله عنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، بل هو أول من آمن من الصغار. ما الذي جعله يتمسك بالإسلام رغم أنه كان يرى بعينيه رضي الله عنه تعذيب المشركين للمسلمين؟ صغير بالعمر ويشوف المسلمين كيف يعذبون لأجل الإسلام، وما هي الفتن المترتبة على الثبات على الإسلام؟ وكان يرى ما يصيب المسلمين من جوع وشدة. كل هذه الأمور رآها بعينيه. طيب ما الذي جعله يثبت؟ لو أن شابا صغيرا غيره مع هالفتر وما يترك، لكنه ثبت رضي الله عنه. الجواب أنه تربى في مدرسة الإسلام، مدرسة الصبر واليقين ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وما الذي جعل أسامة بن زيد وزيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهم يعرضون أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمح لهم بالمشاركة في الحرب ضد المشركين رغم أنهم كانوا صغارا في السن؟ ما الذي جعلهم يقدمون على هذه الخطوة الكبيرة؟ إلا مراقبة الله عز وجل وعظيم تعلق القلب به جل وعلا. وعندما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإذا بفتن يسقط مغشيا عليه من وقع التلاوة على قلبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره ويقول له: يا فتى قل لا إله إلا الله، فقالها الفتى، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. صغير العمر، لكن عندما تعلقت القلوب بالله وراقبت الله عز وجل تأثرت وصدرت منها هذه المواقف. وبعد ذكر هذه النماذج يا فضلاء، غرس محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهمية الانتماء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم له دور كبير في استقامة الأولاد وانصلاح حالهم إن شاء الله. الأب الواعي عندما يريد أن يربط ولده بربه وأن يغرس فيه أو يعزز جانب مراقبة الله عز وجل، فإنه يتأمل في ولده وفي عمر ولده. فالصغير مثلا يسعى في ذكر الأمور التي تجعله يحب الله ورسوله، أما البالغ فيخاطب خطابا مباشرا في بيان ثواب من أطاع الله ومآل من خالف أمر الله وهكذا. وكما مر معنا في الخطب الماضية، فالأب الموفق يعلم ما هي الطريقة المناسبة في التأثير في ولده. هناك جانب مهم يا فضلاء ينبغي تسليط الضوء عليه، وهو تعليق الأولاد بالقرآن. تعليق الأولاد بالقرآن، ولعل بعض الناس يقول: ما علاقة القرآن بمراقبة الله سبحانه وتعالى، وما هو أثر ذلك على الصغير؟ عندما يستمع الولد الصغير لتلاوة والده مثلا، وكان والده يتميز نوعا ما بأنه يقرأ القرآن بشكل جيد، ثم بعد ذلك يقرأ الوالد أمام ولده القرآن من دون أن يحث ولده على قراءة القرآن، تجد الولد الصغير سيأخذ مصحفا ويجلس بجانب والده ويقرأ مع والده القرآن من باب التقليد. فإذا نشأ على ذلك وهو صغير، السنة تلو السنة والشهر تلو الشهر، فإنه سيطلب منك أن تحفظه أو أن تعلمه من باب التقليد. وهنا يأتي دور أثرك فيه، بأنك إذا حفظت كذا فثوابك عند الله عظيم والله يحبك، وإذا حفظت كذا سأجازيك بشيء تحبه وهكذا. وإذا وجد آية مناسبة يستطيع أن يفهمها هذا الصغير، فإنه يبين معناها بطريقة جميلة. صدقني يا أخي الكريم، ربما تقول: معقول يفهم؟ أنت تقول هالكلام، لكن والله كم من صغير ربما هو جالس الآن وهو رجال كبير أثرت فيه آية وهو صغير، ولا حد الآن وهي في ذهنه لم ينسها لأجل أنها أثرت فيه. فلا تقول هذا صغير ولن يعلق في ذهني شيء ولن يتأثر بشيء، فهذا كلام أبدا غير صحيح. أيضا يا إخواني، إذا اعتاد الصغير على سماع القرآن وهو صغير في السن، يشغل والده تلاوة حسنة، أو أن والده يقرأ أمامه، أو أن والده يذهب به إلى حلقة عند شيخ مرب، لا مجرد أن الشيخ احفظ تعال، هذا لن يكون له الأثر الكبير، لكن الشيخ المربي هو الذي ينفع. فإذا وجد من الصغير سلوكا خاطئا نبه بأسلوب حسن، وإذا وجد منه أمرا حسنا شجعه وعزز في هذا الأسلوب. وأيضا يبين هذا الشيخ الفاضل المعاني المناسبة لأعمار الصغار، لأن المقصود يا إخواني الأعظم هو أن يفهم هذا الصغير القرآن. فإذا فهم أهمية مراقبة الله أثر في هذا المعنى، وإذا فهم الخوف من الله أثر في هذا المعنى، وإذا فهم فضل الله الكبير على فعل كذا وكذا أثر في هذا المعنى. فكم من شاب صغير أصلحته آية، وكم من شاب ردته عن شر آية، وكم من شاب ثبتته آية، وكم من شاب حرص على خير بسبب آية، وكم من شاب بر بوالديه بسبب آية، وكم من شاب وكم من شاب وكم من شاب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في الخطبة الأولى حول الأخلاق أو التربية الأخلاقية التي يحرص عليها الوالد مع أولاده، وكان الكلام حول أول نقطة وتحتها نقاط، وهي نقطة الأخلاق مع الله عز وجل. وتكلمنا عن اثنتين في الخطبة الماضية، وفي هذه الخطبة تكلمت عن نقطة، ألا وهي أن يغرس وأن يعزز الوالد وأن يذكر في نفس ولده أهمية مراقبة الله تعالى. ويبقى السؤال في آخر الخطبة، كيف تريد يا أيها الأب ويا أيتها الأم أن تكونوا مؤثرين في أولادكم في جانب مراقبة الله تعالى وأنتم لا تراقبون الله تعالى؟ كيف تريد يا أيها الأب ويا أيتها الأم أن تكونوا مؤثرين في نفوس أولادكم من جهة تعزيز وغرس وبيان والتذكير بمراقبة الله تعالى وأنتم مراقبتكم لله تعالى ضعيفة أو تكاد تكون معدومة؟ حينها لن يكون أثركم عظيما، فأنت بادر بنفسك ستجد الأثر بحول الله تعالى في أولادك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك، إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا ارحم والدينا كما رحمونا صغارا. اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا صغارا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى، وجنبهم يا مولانا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل المعين والنصير. اللهم تقبل شهداءهم، وارحم ضعفاءهم، واجبر كسرهم. اللهم اشف مرضاهم وجرحاهم. اللهم عليك بالعدو الصهيوني ومن عاونه. اللهم عليك بهم ومن عاونهم. اللهم عليك بهم ومن عاونهم. وأقم الصلاة، رعاك الله.